أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن. ذكرنا بالأمس بأن المحور في الدراسات الأخيرة في 100 سنة الأخيرة إنما تدور حول العناوين والمباحث التي عرض لها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، باعتبار أن ما نقحه الشيخ من المسائل الأصولية والقواعد الأصولية يعتبر ذروة تكامل علم الأصول في عصوره المتأخرة. من هنا صار هو المحور وهو المدار في الأبحاث الأصولية. وأنت عندما تراجع كلمات الأصوليين في هذه 150 سنة الأخيرة تجد أنها كلها تقريبا كتبت بنفس التسلسل الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى في الرسائل، وبنفس العناوين التي ذكرت مع التعليق عليها أو تطويرها أو نقدها ونحو ذلك. وهناك جملة من المسائل التي كانت قبل زمن الشيخ أساسا لا تجد لها أثرا في كلمات الشيخ ومن جاء بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ولعلنا إن شاء الله تعالى من خلال ذكر بعض المسائل تأريخ تلك المسائل سيتضح لنا التطور التاريخي التي مرت بها المسائل الأصولية إلى أن انتهت إلى عصرنا هذا. هذا المطلب الذي ذكره الشيخ وقع كلاما أو وقع بين الأعلام كلام حوله في جهات 3 أو بحوث 3. البحث الأول الذي وقع الكلام عنه هو أنه ما هو المراد من المكلف، لأن الشيخ قال فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي. ما هو المراد من المكلف؟ ما هو موضوع هذا التقسيم الذي هو المكلف؟ هذا هو البحث الأول. البحث الثاني الذي وقع الكلام عنه أنه ما هو الملاك لهذا التقسيم الثلاثي، القطع والظن والشك. لماذا لا يكون التقسيم ثنائيا كما اقترحه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه؟ لماذا لا يكون التقسيم أحاديا كما اقترحه بعض الأعلام الآخرين؟ ثم إذا كان ثلاثيا لماذا هذه الأقسام؟ لماذا لا تكون أقسام أخرى؟ ما هو الملاك في هذا التقسيم سواء كان ثلاثي أو ثنائي أو غير ذلك؟ هذا البحث الثاني، وهو بيان ملاك هذا التقسيم الثلاثي. البحث الثالث الذي وقع الكلام عنه هو أنه متعلق هذا البحث ما هو، لأن الشيخ قال فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي. ما هو المراد من الحكم الشرعي؟ هل المراد من الحكم الشرعي هو خصوص الحكم الشرعي الواقعي أو الأعم منه ومن الحكم الظاهري؟ أيضا وقع كلام بين الأعلام في هذا البحث وفي هذه المسألة. من هنا إن شاء الله تعالى قبل الدخول في المباحث الأساسية لحجية القاطع كبحوث تمهيدية سوف ندخل في هذه الأبحاث 3. طبعا لا أدعي أننا ندخل فيها تفصيلا، فإن البحث التفصيلي واقعا يحتاج إلى سنوات إذا أردنا أن ندخل البحث التفصيلي، وإنما بالمقدار الذي يحتاجه الطالب في مثل هذه الأبحاث والتفاصيل. بودي أن الإخوة يرجعوا إلى الكتب، ها، لا يأخذون يعني البحث الخارج. مولانا الهدف الأصلي منه ليس أن يطرح فيه كل ما قيل في الكتب، لا، البحث الخارج هو أن يعلم القالب طريقة الاستنباط، كيفية الاستنباط، هذا أولا، وأن يعطيه المفاتيح لكي يستطيع أن يرجع هو إلى الكتب الأساسية في هذا المجال ثانيا. إذا حاولوا في كل بحث لا أقل 4-5 مصادر من المصادر الأصلية تضعوه تحت أيديكم وتراجعون تلك الأبحاث، ترجعون للشيخ ماذا يقول، صاحب الكفاية ماذا يقول، الصهادي ماذا يقول، عراقي ماذا يقول، النائيني ماذا يقول، السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول، والسيد الشهيد، هذه 7 الأعلام الموجودين. طبعا كلمات السيد الإمام أيضا قيمة في هذا المجال، وهي من مدرسة أخرى غير المدرسة الموجودة في النجف، وإن شاء الله من خلال الأبحاث سوف نشير إلى ذلك، لأن مدرسة السيد الإمام مدرسة تختلف عن المدرسة التي وجدت في النجف أخيرا، لأن المدرسة التي وجدت في النجف هي مدرسة النائيني رحمة الله تعالى عليه، والمدرسة التي وجدت في قم هي مدرسة صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، مع بيان بعض الفوارق إن شاء الله التي سوف نبينها من خلال الأبحاث على أي لحظة. أما البحث الأول وهو أنه أساسا ما هو المراد من المكلف في هذا التقسيم، في هذه المسألة في هذا البحث توجد أقوال 3. القول الأول وهو القول المشهور والقول الوسط، المراد من المكلف هو المكلف الشرعي، يعني من وضع عليه القلم. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في الكفاية، صاحب الكفاية عدل عن عبارة المكلف إلى عبارة ماذا؟ أن من وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم شرعي، عبارتان تعبران عن حقيقة واحدة، والنزاع لفظي كما هو مذكور في محله. المهم المراد من المكلف هو المكلف الشرعي، يعني البالغ الشرعي، وهو المعبر عنه بمن وضع عليه القلم، وهذا هو المشهور في كلمات الأصوليين. فلهذا أنت في الأعم الأغلب عندما تراجع كلمات الأصوليين لا تجد تعليقا أو مناقشة على هذا المطلب، وهو ما هو المراد من المكلف هنا. القول الثاني يقول لا، أن المقسم وهو المكلف لهذه الأقسام 3 لابد أن يكون المكلف العقلي للمكلف الشرعي. والمراد من المكلف العقلي هو الذي يمكن أن يكلف وإن لم يكلف، وهو الصبي المميز. فإن الصبي المميز يمكن أن يكلف أو لا يمكن أن يكلف؟ نعم يمكن، نعم قد يقال بأن الدليل الشرعي قام على ماذا؟ على عدم تكليفه، وإلا عقلا يمكن تكليفه أو لا يمكن تكليفه. ومن هنا القول الثاني يرى أن المقسم هو المكلف العقلي للمكلف ماذا؟ الشرعي. ومن الواضح أن المكلف العقلي أوسع موردا ودائرة من المكلف الشرعي، هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة هو أضيق من القولين السابقين، وهو أن المراد من المكلف في عبارة الشيخ هو خصوص المجتهد، لا الأعم من المجتهد والمقلد، لا، مراد المكلف الشرعي، ولكن مو كل مكلف شرعي، بل خصوص ماذا؟ خصوص المجتهد من المكلف الشرعي. إذن عندنا أقوال 3، أوسعها هو الذي يقول أن المقسم هو المكلف العقلي، أوسطها هو الذي يقول هو المكلف الشرعي، أضيقها هو الذي يقول أن المكلف هو ماذا؟ هو خصوص المجتهد. وهذا هو الذي ذهب إليه المرزا النائيني قدس الله نفسه، وتبعه بعض الأعلام على ذلك، وإن خالفه المشهور من الأصوليين بعد ذلك. إذا نقف قليلا عند هذه الأقوال 3، وخصوصا فيما يرتبط بالقول الثالث الذي تترتب عليه آثار سوف نشير إليها في محلها. أما القول الأول وهو القول الوسط، قلنا بأنه هو المشهور، ولكنه القول الثاني يقول بأن هذا الكلام غير تام، لأن هذه الأمور 3، يعني الأقسام 3 من القطع والظن والشك، يمكن أن نتصورها أي في المكلف غير الشرعي. فإذا أمكن تصوير هذه الأقسام 3 في المكلف غير الشرعي، إذا لا معنى لحصر المكلف بالمكلف ماذا؟ بالمكلف الشرعي. هنا تمكن أن تذكر صور لبيان أن المقسم يشمل غير المكلف الشرعي. نكتفي بصورة واحدة وهي أنه لو استقل العقل بقبح شيء كقبح الخيانة مثلا، لو فرضنا أن العقل أدرك أن الخيانة قبيحة، وهذا واضح أنه هذا من مدرك عملي أن الصدق حسن وأن الخيانة ماذا؟ ها؟ قبيحة، أو أن الكذب قبيح، هذه صغرى. والكبرى بحثها إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، وهو أن كل ما حكم به العاقل حكم به ماذا؟ حكم به الشرع. فهنا بعد أن أدرك العاقل قبح الخيانة أو قبح الكذب، فإن الشرع يحكم بماذا؟ بحرمة الكذب، بحرمة الخيانة. هسه هذا الحكم الذي انتهينا إليه من خلال الملازمة العقلية، خلي ذهنك يمي، هل هو مختص بالمكلف الشرعي أو يشمل غير المكلف الشرعي؟ من الواضح بأنه لا توجد أي قرينة في هذا الحكم على اختصاصه بماذا؟ بالمكلف الشرعي، بل يمكن أن يكون شاملا لغير المكلف الشرعي، ولكن بشرط أن يكون فيه قدرة على الالتفات. فلهذا قلنا الصبي ماذا؟ الصبي المميز، لا مطلق الصبي. إذن هنا يمكن لنا أن نتصور حكما شرعيا يشمل المكلف ماذا؟ المكلف غير الشرعي، المكلف العقلي. وهنا من حقك أن تقول نعم بلي، يعني بأنه مكلف، يعني الصبي غير البالغ أيضا يحرم عليه الكذب. مولا بحث آخر، مو بحث المعاقبة، بحث الحرمة الآن، بحث الحكم الشرعي، مو بحث أنه الآن يعاقب في الآخر، هذا البحث الثاني، هذا الجزاء بحث آخر. الآن نريد أن نرى بأنه عندما حكم العاقل بذلك وحكم الشرع بذلك، هذه الحرمة تختص بمن بلغ شرعا لو تشمل غير البالغ شرعا. هذا الحكم الشرعي أو هذه الملازمة لا تقول أنها مختصة ماذا؟ بالمكلف الشرعي. اللهم إلا أن يقال بأنه صحيح أن قانون الملازمة قال لنا بأن هذا الحكم الشرعي يشمل المكلف العقلي أيضا، ولكن نقيد إطلاق هذا الحكم الشرعي من خلال أدلة رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. ما أدري واضح المطلب؟ قد يقول قائل صحيح أن الحكم الذي انتهينا إليه من خلال قانون الملازمة هو مطلق يشمل المكلف العقلي، ولكن نقيد إطلاقه بأدلة ماذا؟ رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. طبعا هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا، ولكن بشرط، وهو أن نفترض أن ملاك حكم العقل بالقبح وما استفيد من ذلك من الحرمة الشرعية يكون ملاكا قابلا للتخصيص، لأن بعض الملاكات قابلة للتخصيص أو غير قابلة للتخصيص، غير قابلة للتخصيص. فإذا كان ملاك القبح العقلي والحرمة الشرعية قابلا للتخصيص، نخصص إطلاق ذلك الحكم الشرعي من خلال ماذا؟ رفع القلم. أما إذا كان الملاك غير قابل للتخصيص، يعني أنت الآن تستطيع أن تقبل أن الكذب، أن الظلم قبيح إلا في هذا المورد، يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ فإن الظلم لا يقبل التخصيص، فإن الظلم قبيح مطلقا لا يقبل التخصيص. أما الكذب قبيح يمكن أن يقبل ماذا؟ ها؟ يمكن أن يقبل التخصيص إلا في هذا المورد. إذن فرق بين ملاكات حكم العقل، فإن العقل قد يكون له ملاك وذاك الملاك يقبل التخصيص، فهنا نقيد ماذا؟ نقيد الإطلاق. وقد ذلك الملاك لا يكون قابلا للتخصيص، فإذا لم يكن قابلا للتخصيص فرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، هو الذي يقيد أو هو الذي يقيد، أي منهما؟ ها، عند ذلك بعد لا يمكن لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، لا يمكنه أن يقيد ذلك الملاك، لأنه ملاك يقبل التخصيص أو آب عن التخصيص، فيكون ذلك الملاك مخصصا ماذا؟ لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم الا في هذا المورد، فانه حتى لو لم يحتلم فان الحكم الشرعي ماذا؟ موجود في حقه. اذا مما تقدم استطعنا ان نصور موردا ايضا يكون المقسم، ايضا تكون الاقسام شاملة له. اذا الصحيح ان نقول لا ان المكلف، ويراد بالمكلف المكلف الشرعي، لا نقول ان كل من التفت الى حكم شرعي اعم من ان يكون مكلفا شرعيا ام لم يكون. وهذا هو مبنى الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب بانه تقييد المكلف بكونه مكلفا شرعيا هذا بلا موجب، لا بد ان يكون المراد من المكلف هنا الاعم من المكلف الشرعي، والمكلف ماذا؟ والمكلف العقلي. يعني بعبارة اخرى كل من يمكنه الالتفات الى حكم شرعي اعم من ان يكون مكلفا شرعيا او لا يكون مكلفا شرعيا. وهذا الامر سهل، انما الكلام كل الكلام واقعا الذي ينبغي الوقوف عنده جيدا هو النزاع او القول الثالث، وهو الذي ذهب اليه المرزا النائيني، حيث ذهب المرزا النائيني في تقريرات بحثه ومنها في فوائد الاصول المجلد الثالث صفحة 3 قال هناك، قال قدس سره: اعلم، هذا كلام الشيخ، اعلم ان المكلف اذا التفت، والمراد من المكلف خصوص المجتهد. اذا هذا القول يضيق المراد من المكلف، يقع في قبال قول الاستاذ الشهيد، لان السيد الشهيد كان يرى ماذا؟ انه اوسع حتى من المكلف الشرعي، وهذا يضيق، يقول فقط يختص بمن؟ يختص بالمكلف الذي هو مجتهد، اما المكلف الشرعي غير المجتهد يعني المقلد فهذه الاقسام شاملة له او غير شاملة له؟ غير شاملة له. هل اذنكم يم؟ وما هو دليله على ذلك؟ طبعا تبع هذا القول جملة من الاعلام، منهم سيد البجنوردي رحمة الله تعالى عليه في منتهى الاصول، وبعض الاعلام ايضا يذهبون الى ما ذهب اليه المرزا النائيني رحمة الله، وخالفه ايضا المشهور من الاصوليين بعده كسيد القوي وسيد الصد والاعلام الاخرين كلهم يخالفون. اما ما هو دليل المرزا النائيني؟ المرزا النائيني يقول نحن عندما نراجع أدلة الأحكام فإن أدلة الأحكام لم يؤخذ فيها عنوان المجتهد. يعني عندما نراجع قوله رفع القلم، قوله رفع ما لا يعلمون، هل يقول مختص بالمجتهد؟ لا، الدليل لم يؤخذ فيه عنوان الاختصاص ماذا؟ بالمجتهد. ولكن عندما نرجع إلى جريان هذه الطرق والإمارات والأصول العملية، يعني عندما نريد أن نستفيد من إمارة من الإمارات كالظهور الإطلاقي، جنابك تريد أن تستفيد من ظهور إطلاقي لإثبات حكم شرعي، أو ظهور عمومي لإثبات حكم شرعي، أو تريد أن تستفيد من الاستصحاب لإثبات نجاسة ماذا؟ هذا الماء. يقول هناك مجموعة من القيود، هذه القيود لا تتوفر إلا في المجتهد. مثلا متى تستطيع أن تقول هذا الماء كان نجسا والآن أشك في نجاسته فأستصحب ماذا؟ نجاسته. متى تستطيع أن تجري الاستصحاب؟ إذا لم تكن هناك إمارة على خلاف الاستصحاب، وإلا إذا كانت توجد هناك إمارة على خلاف الاستصحاب، هل تصل النوبة إلى الأصل العملي أو لا تصل؟ إذا قامت عندك بينة على طهارة هذا الماء، بعد هل تستصحب النجاسة أو لا تستصحب؟ لأن البينة إمارة والاستصحاب أصل عملي، وإذا تعارضا فالذي يتقدم من هو؟ الإمارة تتقدم على الأصل العملي. إذا لكي يجري الأصل العملي يتوقف على عدم وجود إمارة على الخلاف. متى تستطيع أن تتمسك بالظهور الإطلاقي أو بالظهور العمومي؟ إذا لم يكن هناك مقيد ولم يكن هناك ماذا؟ مخصص. سؤال: والبحث عن وجود إمارة على الخلاف في الأصول العملية أو البحث عن المخصص والمقيد في الإمارات، هذه وظيفة، هذه يستطيع عليها المقلد أو هي من اختصاصات المجتهد؟ من الواضح بأن المقلد لا يستطيع أن يبحث عن المقيد للظهور الإطلاقي أو المقيد للظهور العمومي، أو يبحث عن الإمارة المخالفة ماذا؟ ها؟ للأصل العملي. إذن نحن، يقول المرزا، نحن لا ندعي أن أدلة الإمارات والأصول العملية بنفسها مختصة بالمجتهد، لا، وإنما هذه الأدلة لكي تجري متوقفة على أمور وقيود، هذه لا يمكن أن يحققها إلا من؟ إلا المجتهد. ما أدري واضح هذا؟ إذن الأمر الأول الذي يذكره المرزا لبيان اختصاص المقسم وهو المكلف بالمجتهد ضرورة الفحص عن الحجة المخالفة، فإن الفحص عن الحجة المخالفة هي من اختصاصات من؟ من اختصاصات المجتهد. الدليل الثاني، وهو لعله أهم دليل، أهم من الدليل الأول، وروح دعوى المرزا ترجع إلى ماذا؟ إلى هذا الدليل الثاني. قرأتم في محله أن الأحكام تنقسم إلى أحكام واقعية وإلى أحكام ماذا؟ وإلى أحكام ظاهرية. المرزا يقول أن الأحكام الواقعية وإن كانت مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء، فإن وجوب صلاة الظهر مشترك بين من يعلم بالوجوب ومن ماذا؟ وبين من لا يعلم، وهذا معنى الاشتراك، قاعدة الاشتراك، ولكنه في الأحكام ماذا؟ في الأحكام الواقعية. أما الأحكام الظاهرية، يقول الأحكام الظاهرية تختص بمن وصلت إليه، ومن لم يصل إليه الحكم الظاهري فلا يوجد في حقه حكم ظاهري. أضرب لك مثال، الآن جنابك عندك استصحاب بأن هذا الماء نجس، هذا الماء نجس حكم ظاهري لحكم واقعي، هذا حكم ظاهري لأنه أخذ فيه الشك، صحيح أو مو صحيح؟ ونجاسة الماء ثابتة، نجاسة الماء الظاهرية ثابتة في حق الجميع لو في حق من علم بها. هنا يقول المرزا أن هذا الحكم الظاهري مختص بمن؟ بمن وصل إليه الحكم الظاهري، أما من لم يصل إليه الحكم الظاهري فثابت هذه النجاسة في حقه أو غير ثابتة. إذن يميز، خلي ذهنكم جيدا، وهذه مسألة أساسية، يميز بين الأحكام الواقعية وبين الأحكام الظاهرية. يقول الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين بها، والأحكام الظاهرية مختصة بالعالمين وبمن وصلت إليه، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الجاهلين بالأحكام الظاهرية. شيخنا ما الدليل على ذلك؟ يقول يوجد عندنا دليلان، دليل إثباتي ودليل ماذا؟ ثبوتي. دليل الإثباتي يقول أنتم عندما ترجعون إلى الروايات، الروايات مثلا في حجية خبر الواحد هكذا تعبر الروايات، تقول يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما نأخذ؟ إذا لابد أن يأتي للحديثان، أما إذا لم يأتي فهو حجة وليس بحجة، إذا أخذ فيه عنوان أن يأتي إلي، وإلا إذا لم يأتي فليس بحجة. أو عنوان آخر، العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي. إذا لابد أن ماذا؟ أن يؤدي إليك، يصل إليك. أو في آية سورة، في سورة آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، لابد أن يجيء الفاسق، أما إذا لم يجئ ها؟ وهكذا. إذا نحن عندما ننظر في أدلة الأحكام الظاهرية، هل تريد أن تجعل الحكم الظاهري، تريد أن تجعل خبر الثقة ماذا؟ حجة، نجد أنه أخذ فيه عنوان ماذا؟ عنوان المجيء، عنوان الإتيان، عنوان الوصول، أما إذا لم يصل، لم يجئ، لم يأتي، فلم يجعل ماذا؟ فلم يجعل الحكم الظاهري. هذا دليله الإثباتي. والأهم من دليله الإثباتي دليله الثبوتي. خلي ذهنك إلى الدليل الثبوتي جيدا، توجه إليه، لأنه جملة من الأعلام يبنون على هذا البناء. يقول عندما نرجع إلى حقيقة الأحكام الظاهرية، فإن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، ما معنى الأحكام ظاهرية أحكام طريقية؟ يقولون معناها أنها ليست لها مبادئ في متعلقاتها، وإنما كل هم الحكم الظاهري أن ينجز أو يعذر ماذا؟ عن الحكم الواقعي. إذن الحكم الواقعي له مبادئ في متعلقه، يعني عندما الشارع يقول صلاة الظهر واجبة، خلي ذهنك يمي، يعني اكو مصلحة في صلاة الظهر، وهذا هو متعلق الحكم الشرعي، متعلق الحكم الواقعي. اما عندما يوجب علي الاحتياط ويقول هذه النجاسة الظاهرية ثابتة في حقه، هذا لا يريد ان يقول في متعلقه حكم الظاهري يوجد ماذا؟ مصلحة ومفسدة، وانما يريد ان ينجز لي ماذا؟ مبادئ الحكم الواقعي. وهذا معنى الطريقية عند المشهور عند المرزا ومن تبعه من الاعلام، عند السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المصباح، عند غيره من تلامذة السيد الخوئي، فإنهم يفسرون معنى طريقية الحكم الظاهري أنها هي لا مبادئ لها في متعلقاتها، وإنما كل همها ماذا؟ أن تنجز وأن تعذر عن الواقع. من هنا في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ماذا قالوا؟ قالوا أن الحكم الظاهري ليس له مبادئ في متعلقه حتى يقع التضاد بين متعلقات الحكم الظاهري ومتعلقات ماذا؟ الحكم الواقعي، سالبة بانتفاء الموضوع. إذن يقع التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي ولا يقع؟ لأن التضاد بين الاعتبار، قرأتم في البداية في الحلقة الثانية والثالثة أن الاعتبار بما هو اعتبار، يقع التضاد بينه أو لا يقع؟ لا يقع. التضاد يقع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المبادئ. فإذا كان للحكم الظاهري مبادئ وراء مبادئ الحكم الواقعي وكان مخالفا لمبادئ الحكم الواقعي، يقع ماذا؟ التضاد. أما إذا فرضنا أن الأحكام الظاهرية طريقية، ومعنى الطريقية التفت جيدا لأن الطريقية لها معاني، ومعنى الطريقية أنها ليست لها مبادئ مستقلة، أصلا ليست لها مبادئ، وإنما هي تحاول أن تعذر وأن تنجز الواقع. إذا اتضحت هذه تعالوا إلى الدليل الثبوتي للمرزا رحمة الله تعالى عليه. خلي ذهنك يمي، يقول هذا الحكم الظاهري وهو النجاسة، الشارع يريد أن يجعله في حق الجاهل لا في حق العالم. في حق العالم ماذا؟ شامل للعالم، إنما الكلام يشمل الجاهل أو لا يشمل. يقول ماذا يريد أن يجعل؟ يريد أن يجعل مبادئ الحكم الظاهري في حق الجاهل، لو يريد أن يجعل نفس الحكم الظاهري في حق الجاهل، أي منهما؟ إن أراد أن يجعل مبادئ الحكم الظاهري في حق الجاهل، فالحكم الظاهري له مبادئ أو ليس له مبادئ؟ قل لا مبادئ له. إذن يريد أن يجعله ماذا؟ بنفسه، نفس الجعل يجعله في حق من؟ في حق الجاهل. وهذا له أثر هذا الحكم الظاهري أو ليس له أثر؟ لمن لم يصل إليه يستطيع أن ينجز وأن يعذر الواقع أو لا يستطيع؟ إذن جعله يكون لغو، واللغو على الحكيم ممكن أو محال؟ ها؟ إذن الشيخ رحمة الله المرزا النائيني بهذا البيان العقلي أراد أن يثبت أن جعل الأحكام الظاهرية في حق الجاهل وفي حق من لم تصل إليه يكون ماذا؟ يكون لغوا، والجعل الذي يلزم منه اللغوية محال على من؟ على الحكيم. إذن جعل الحكم الظاهري على الجاهلين، جعل الحكم الظاهري على غير من وصل إليه يكون ماذا؟ يكون ممتنعا. واضح؟ إذن على هذا الأساس نحن نقول أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القطع أو الظن أو ماذا؟ أو الشك. هذا الذي يحصل له الظن والقطع والشك هو من؟ هو خصوص المجتهد. إذن المقسم أعم من المجتهد أو مختص بالمجتهد؟ ومن هنا ذهب المرزا رحمة الله تعالى عليه إلى أن المقسم مختص بخصوص من؟ بخصوص المجتهد. هذا هو القول بالاختصاص. أما القول بالتعميم ما هو دليله؟ خلي ذهنكم جيدا، ما هو دليل القائلين بالتعميم؟ القائلين بالتعميم يقولون بأنه نفس هذه الأقسام التي تصورناها بالنسبة إلى المجتهد نستطيع أن نتصورها بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المقلد. أنتم تقولون المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له قطع أو ظن أو ماذا؟ أو شك. وإحنا جميع هذه الأقسام الثلاثة نصورها في حق ماذا؟ في حق المقلد. فإذا استطعنا أن نصورها في حق المقلد فالمقسم عام له خاص ها؟ يكون عامان. طب كيف تصورونها؟ يقول هكذا نقول، نقول أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له علم، كما لو كانت المسألة من الضرورية كحرمة الخمر مثلا، ويحصل للإنسان المكلف لا يحتاج أن يكون مجتهدا حتى يحصل له ماذا؟ علم. فإن المقلد أيضا يمكن أن يحصل له علم، كما لو فرض أن المسألة كانت ضرورية أو كانت المسألة يقينية ونحو ذلك. صحيح ومو صحيح؟ فلهذا أنتم في أول الرسائل العملية تقرؤون بأنه جملة من المسائل ماذا هي؟ هي من الضرورية، وهذه تحتاج بعد إلى تقليد ولا تحتاج؟ لا تحتاج إلى تقليد، وإنما هو إذا القطع يمكن تصويره كما يمكن تصويره في حق المجتهد يمكن تصويره في حق المقلد. وإما أن لا يحصل له القطع، فإن لم يحصل له إما أن يحصل له ظن معتبر وإما لا. خب كيف يمكن أن يحصل ظن معتبر للمقلد؟ تقول لو كما لو قام عنده دليل من السيرة العقلائية والمتعارف عند العقلاء أنه يجوز الرجوع إلى فتوى المجتهد، لأن الجاهل يرجع إلى من؟ ها؟ يرجع إلى العالم، والمقلد جاهل والمجتهد ماذا؟ عالم. إذن يرجع إلى فتوى ماذا؟ إلى فتوى مجتهدي، فيحصل له ظن معتبر أو لا يحصل؟ إذن الظن ليس مختصا، الظن المعتبر ليس مختصا بالمجتهد، بل يمكن تصويره في حق من؟ في حق المقلد. وأما إذا لم يحصل لا القاطع ولا الظن المعتبر يحصل له الشك، فإذا حصل له الشك ويرجع إلى مقتضى طبعه الأولي. أنتم تقولون قبح العقاب بالأرض قاعدة عقلية أو مو قاعدة عقلية؟ فيرجع إلى البراءة العقلية. إذا نفس الأقسام الثلاثة من القطع والظن المعتبر والشك يمكن تصويرها في المقلد أو لا يمكن؟ يمكن تصويرها، ولكن مع بعض الفوارق، وهو أن الظن المعتبر عند المجتهد شيء والظن المعتبر عند المقلد ما هو؟ شيء آخر. الظن المعتبر عند المجتهد ما هو؟ حجية خبر الثقة. أما الظن المعتبر عند المقلد ما هو؟ فتوى المجتهد. إذن يمكن أن نتصور الظن المعتبر ولكن مع اختلاف ماذا؟ في المصاديق. فلهذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 7 يقول: والحاصل أنه لا فرق بين المجتهد والمقلد إلا في خصوصية الطرق والإمارات، فإن طرق المجتهد إلى الأحكام هي الكتاب والسنة، وطرق وطريق المقلد هو فتوى المجتهد فقط. كما أن ظواهر الكتاب والسنة حجة للمجتهد، كذلك ظاهر كلام المجتهد حجة لمن؟ للمقلد. فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد. هذا ذكره سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في المصباح، ونفس الكلام أيضا ذكره السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الهاشمي المجلد الرابع. هناك أيضا بين هذا المطلب، قال: فنفس المراحل المتحققة في حق المجتهد تتحقق في غير حق، تتحقق في غير المجتهد أيضا، مع فارق أنه ذاك بهذا وهذا بهذا. هذه صفحة 87. هذا ما ذكره هذان العلمان، إلا أنه هذا البيان لإثبات التعميم وإن صدر من هؤلاء الأعلام يمكن للمرزا أن يدافع عنه. يعني هذا الكلام ليس إشكالا على المرزا، والحق إلى هنا مع ماذا؟ مع المرزا. لماذا؟ خلي ذهنك يمي جيدا. المرزا من حقه هكذا يقول، يقول: نحن عندما نقول أن المكلف إما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك، نضع يدنا على الظن، على الظن المعتبر، لا نريد من الظن المعتبر أي ظن ولو كان حاصلا من فتوى المجتهد. شيخنا لماذا؟ يقول: أنا أريد الظن المعتبر الذي هو مسألة أصولية، لأنه بحثنا أين إحنا؟ في علم الأصول. إذن الظن المعتبر الذي يمكن الاعتماد عليه أي ظن؟ هو الظن المعتبر الذي يكون أو يقع كبرى في قياس الاستنباط بتعبير المرزا، أو يشكل عنصرا مشتركا ماذا؟ في عملية الاستدلال. وهنا نسأل منكم أن ظن المقلد بفتوى، ظن المعتبر بفتوى للمقلد بفتوى مجتهده، هل هو من الظن الذي يقع كبرى في قياس الاستنباط، أو يقع عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، أو لا يقع؟ أي ظن معتبر يقع كبرى في قياس الاستنباط؟ ظن من؟ ظن المجتهد. إذن أنتم خلطتم، يعني في كلمات السيد القوي وسيد الشهيد صار خلط بين الظن المعتبر في البحث الأصولي الذي هو محل الكلام، وبين الظن المعتبر مطلقا الذي هو خارج عن البحث الأصولي. المرزا يريد أن يقول أن الظن الذي هو أحد الأقسام في البحث الأصولي لا مطلق الظن، هذا هل يمكن أن يشمل غير المجتهد أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن إلى هنا هذا البيان الذي ذكره هؤلاء الأعلام لبيان أو لإثبات التعميم في المقسام، هذا البيان تام أو غير تام؟ غير تام. هنا يأتي هذا التساؤل قبل أن ندخل في أصل البحث، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما هي الثمرة المترتبة على هذا البحث أساسا؟ هل يوجد هناك ثمرة تترتب على هذا البحث أو لا توجد هناك أي ثمرة؟ بودي أن يلتفت الإخوة هنا، أنتم تعلمون أنه من أهم الأدلة لرجوع المقلد إلى العالم أو إلى المجتهد، ما هو الدليل على ذلك؟ السيرة العقلائية التي هي قائمة على رجوع من؟ ماذا؟ رجوع الجاهل إلى العالم. هذا مبنى، هو مبنى جواز التقليد. مبنى جواز التقليد ما هو؟ أن يرجع المقلد إلى المجتهد لأنه هو جاهل والمجتهد ماذا؟ عالم. هنا نقول أنه إن بنينا على الاختصاص فإنه بعد لا يمكن للمقلد أن يرجع إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى العالم، أما إن بنينا على التعميم فإنه يمكن الرجوع. استفدتوا؟ إذن هنا نقطة أساسية، وهو أن هناك ثمرة مهمة تترتب على هذا البحث. أنتم تقرأون، قرأتم في بحث الاجتهاد والتقليد أنه في بحث الاجتهاد والتقليد أهم دليل لإثبات جواز رجوع المقلد إلى المجتهد هو ماذا؟ هو السيرة العلماء، السيرة العقلائية. السيرة العقلائية التي ما هو ملاكها؟ ملاكها رجوع الجاهل إلى العالم. فهنا نقول إن بنينا على الاختصاص فإنه لا يمكن تخريج رجوع المقلد إلى المجتهد على أساس رجوع الجاهل إلى العالم، أما إن بنينا على التعميم فإنه يجوز. ما أدري واضح النكتة؟ إذن على هذا الأساس إن شاء الله غدا سيتضح، لأن الوقت تقريبا الآن انتهى. إذن على هذا الأساس تترتب ثمرة أساسية على هذا البحث. إن قلنا بالتعميم نستطيع أن نستند إلى السيرة العقلائية لجواز رجوع المقلد إلى ماذا؟ إلى المجتهد. أما إن قلنا بالاختصاص فإنه لا يمكن الاستناد إلى قاعدة ماذا؟ رجوع الجاهل إلى العالم. ومن هنا أنتم تجدون إن شاء الله عندما تقرؤون في كتب الأعلام من الأصوليين تجدون أنهم ذهبوا إلى نظرية النيابة أو نظرية التنزيل. هذه نظرية النيابة أن المجتهد نائب عن المقلد في الاستنباط، أو أن المقلد ينزل، أو أن المجتهد ينزل نفسه منزلة المقلد. هذه مباني النيابة والتنزيل من أين جاءت؟ بعد أنه قيل بالاختصاص. أما على التعميم فيمكن الاستناد إلى قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم. ومن هنا تتضح لكم نكتة، شوفوا هذا البحث الأصولي والبحث الفقهي، شوفوا كيف مترابط. إذا قال هنا فقيه أصولي قال بالاختصاص، وقال في باب الاجتهاد والتقليد بأنه يرجع المقلد إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى العالم، بعد أكو تهافت بين المبنيين أو لا يوجد تهافت؟ يوجد تهافت. إذا قال هنا بالاختصاص بعد مو من حقه هناك يقول بنظرية الجاهل والعالم أو رجوع الجاهل إلى العالم. نعم إذا قال هنا بالتعميم فإنه يحق له هناك أن يقول ماذا؟ أن رجوع المقلد إلى المجتهد إنما هو من رجوع الجاهل إلى العالم. وتوضيحه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.